الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وتفرد بالملك لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين ومثل الختام للأنبياء وللمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن سائر المسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، إخوة الإسلام، ونحن في شهر الانتصارات وفي شهر الخيرات، ما زالت مسيرتنا عن الفاتحين، هؤلاء القوم الذين باعوا الدنيا بالآخرة وامتلأت قلوبهم بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا تاركين الدنيا خلف ظهورهم ليعبدوا الأرض كلها لربهم جل وعلا. وحديثنا اليوم هو عن أسد من أسود الله تعالى، إنه فتى الإسلام الذي تربى في الإسلام. فتعالوا بنا إخوة الإسلام ننظر إلى هذا الرجل الذي رباه الإسلام، ونقف على تربية الإسلام له. إنه رجل دخل الإسلام ولم يبلغ من العمر 16 أو 18، إنه انفتح قلبه للإسلام صغيرا، ومنذ انفتح قلبه للإسلام وهو يقدم لنا مواقف التضحية والفداء، ويبين لنا مدى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حب لله ورسوله وتضحية في سبيل الله جل وعلا. إن أسدنا الذي نتكلم عنه اليوم هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد بن أبي وقاص. هذا الرجل الذي دعاه أبو بكر الصديق إلى الإسلام، ولم يبلغ من العمر 16 أو 18، خرج أبو بكر رضي الله عنه بعد أن أسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له هم في حياته إلا أن يبصر الناس بدين الله جل وعلا، ويدعوهم إلى جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكان لفضل أبي بكر ومكانته في القلوب ومعرفة الناس بإخلاصه وعلمه أثر عظيم في إيمان سلة من المؤمنين كانوا من العشرة المبشرين بالجنة. خاض أبو بكر رضي الله عنه الذي لم يمض على إسلامه إلا أيام قليلة يدعو الناس إلى دين الله، فأسلم على يديه 6 من المبشرين بالجنة، منهم سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. خرج أبو بكر بعد دعوة النبي له ينشر النور على ربوع الدنيا، يريد أن يسلم الناس جميعا
فبدأ بمن يثق فيهم من التجار كأمثال عثمان وطلحة، وبدأ بمن يتعامل معهم ويعرفهم وله علاقة بهم ولو كانوا صغار السن كسعد بن أبي وقاص، فقد كان صديقا لأبي بكر رغم أنه هناك فرق كبير بين سن سعد وسن أبي بكر، فقد بلغ أبو بكر 38 من عمره ولم يكد سعد رضي الله عنه أن يتم 16 حتى وجد أبا بكر ببشره وحنوه وعطفه يقبل عليه ذات صباح فيجلس عنده، فينظر إليه سعد فيرى علامات النور على وجهه والطمأنينة على نفسه، فيبادره سعد: ما هذا الذي أراه عليك يا أبا بكر؟ فقال: يا سعد، إن الله تعالى أراد بنا خيرا، إن الله أراد أن ينقذنا من نار جهنم فيدخلنا الجنة. فقال له سعد: وكيف هذا يا أبا بكر؟ قال: إن الله تعالى بعث لنا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، وبشره الله جل وعلا أن من آمن به فهو من أهل الجنة، وأن من كفر به فهو من أهل النار. فعاد سعد يسأل: ومن هذا الرجل؟ قال: إنه محمد بن عبد الله الأمين، بعثه الله فينا رسولا يدعونا إلى طاعة الله وجنته ويحذرنا من معصية الله وناره. فما إن قال ذلك أبو بكر وكان الله قد سبق في علمه الخير لسعد، حتى انفتح قلب سعد فشهد الشهادتين على يد أبي بكر الصديق، وفرح أبو بكر الصديق بهذا الشاب اليافع الصغير الذي دخل الإيمان قلبه في لحظات، ثم صحبه أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد شهادة الحق بين يديه، وسر به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فكان سعد رضي الله عنه أسدا من أسود الله تعالى. وبعد الإيمان يبدأ التمحيص والاختبار، ما من عبد إلا ويبتلى ويختبر حتى يري الله من نفسه الصدق والإيمان. وشاء الله جل وعلا أن لا تمر أيام قليلة على سعد وينتشر الخبر بين ذويه بإسلامه، حتى يبدأ حياته الأولى منذ نعومة أظفاره في الإسلام بمحنة كادت أن تعطف به لو كان إيمانه ضعيفا أو لو لم يكن صادقا في إيمانه. إن سعد رضي الله عنه كان مشهورا بين العرب وقريش بأنه أبر الناس بأمه بعد موت أبيه، وما كادت أمه تسمع بإسلامه حتى عصف بها الكفر، فذهبت إليه غاضبة وقالت: يا سعد، ارجع عن دينك. فقال سعد: لا أرجع عن ديني. قالت أمه: يا سعد، إذا ترجع عن دينك فلن آكل ولن أشرب ولن أستظل بظل حتى أموت فتعير بي. وظن سعد أن أمه تقول هذا لأنها جاهلة بالإسلام وما إن تعرف الإسلام حتى تعود، ولكن المرأة أصرت على موقفها فصارت لا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى كان يغمى عليها من شدة الجوع. فدخل عليها سعد ذات يوم فوجد أخاه يضع في فمها ماء بالإكراه بعد أن أفاقت من إغماءتها، فنظر إليها سعد في إصرار وقلبه يتمزق على أمه، ماذا يصنع وهو البار أيعير بأمه؟ وبعد أن كان معروفا بأنه أبر الناس بأمه يصبح عاقا لأمه، ولكن الإسلام إذا دخل القلب فتمكن فلا تزلزله الحوادث ولا تعصف به الرياح، بل يخرج الإنسان من الفتنة أصل بعودا وأعظم إيمانا. فنظر إلى سعد وأخذت تدعو عليه، فقال لها سعد في هدوء وثبات: يا أمي، يا أم والله ما أنا بتارك دين، والله ما أنا بتارك دين، فكني أو دعي. والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا فلن أدع دين، فكني أو دعي. فدعت عليه وشربت وأكلت. وأنزل الله جل وعلا يؤيد كعبا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، فرغم كفر أمه لم ينقطع بره عنها، وخرج من محنته الأولى صلب العود، وخرج وقد امتلأ قلبه بالإيمان يوحد الرحمن جل وعلا سبحانه وتعالى جل شأنه. إخوة الإسلام، إن هذا الفارس الجديد غير وجه التاريخ بشجاعته وبإيمانه. عرف بين الصحابة بكثرة طاعته وبكثرة ذكره لله جل وعلا وبسخائه وجوده وكرمه، وكان رضي الله عنه لا هم له إلا مرضاة الله ورسوله، فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأدناه منه وقربه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سعدا تبسم. ودخل سعد يوما والناس حول النبي وقد كثر عددهم، فنظر الناس إلى هذا الشاب، ونظر النبي إليه ورأى نظرة الناس إليه، فبادرهم بقوله: سعد خالي، سعد خالي، فليرني امرئ خاله، سعد خالي، فليرني امرئ خاله، أي هل لكم خال كخالي؟ وهذا مدح عظيم من نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، حيث كان أبو سعد قريبا للسيدة آمنة أم رسولنا صلى الله عليه وسلم، وصار سعد يدعى بين المسلمين خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعظمه من نسب، وما أعظمه من لقب. إن سعدا رضي الله عنه دخل الإسلام بكله لا ببعضه، أراد الله ورسوله وأراده الله ورسوله بالخير، فثبته على الإيمان وفتح له مغاليق القلوب، فصار سعد رضي الله عنه لا يحل بمكان ويدعو الناس إلى دين الله إلا استجاب الناس له ثقة فيه، ولأنه كان ذو شخصية فريدة ولسانا طيبا رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعد رضي الله عنه لا يحب إلا آخرته، مع أن الله وسع عليه. ومرض سعد رضي الله عنه، وجاء النبي يعوده من مرضه، فرفع سعد رأسه وبكى وقال: يا رسول الله أظنه الأجل. فضحك النبي وقال: لا، عسى الله أن يمد في عمرك وينفع بك الإسلام والمسلمين. قال: يا رسول الله، إنني رجل ذو مال وليس لي إلا ابنة واحدة، فهل أتصدق بنصف مالي؟ فقال له النبي: لا. قال: هل أتصدق بثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير، لن تدع ورثتك أغنياء، خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على سعد ورقاه: اللهم رب الناس أذهب الباب عن سعد، اشفه وأنت الشافي، واجعله مجاب الدعوة. إنها دعوة النبي الأمين. فخرج سعد صحيح البدن سالما من علته، ولكنه فاز بدعوة لي واجعله مجاب الدعوة. وكان سعد رضي الله عنه يلح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يكون مجاب الدعوة، ولكن النبي أرشده في أول الأمر وقال: يا سعد أفض مطعمك فكن مجاب الدعوة، يا سعد أفض مطعمك فكن مجاب الدعوة. فكان سعد يتحرى حتى في السنبلة، السنبلة يتحرى فيها، فاستجاب الله دعاء نبيه فصار سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، لا يرفع يديه فيدعو إلا أجيب، ولو أقسم على الله لأبر الله قسمه. إنه الإخلاص والإيمان الذي أوصله إلى هذه الدرجة. وكان عمر يعرف له فضله، وكذلك أبو بكر، فكانوا يقدمون بعد تقديم النبي له قائدا للجيوش، وهو سعد الذي رمى بأول شحن في الإسلام. أرسل النبي سرية استطلاع، وكان بينهم سعد، فبينما هم يمشون هاجمهم الكافرون وصار بينهما نزاع، فنزع سعد قوسه وكان راميا شديدا شديد الرمي، فأصابهم بسحمه، فكان أول من رمى بسحم في الإسلام، وكأنه بدأ رحلة الجهاد بهذا السهم. فإن سعدا رضي الله عنه ما أن ألقى بالسحم من كنانته على أعداء الله جل وعلا إلا اصطفاه الله فاركا، فظل طوال حياته فاركا حتى فتح الله بلاد فارس على يديه رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإسلام، إن سعدا تميز بشيء قال لنا يوجد في البشر مثله، إنه شيء تحتاج إليه الأمة الإسلامية لتخرج من كبوتها. ووالله لو أن الناس صاروا كسعد لانصلح حال المسلمين في بيوتهم وفي بلادهم ولم كفروا على أعدائهم. يقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال يوما: سيدخل عليكم اليوم الآن رجل من أهل الجنة. فاستشرفنا الداخل، أي حدقنا النظر إلى الباب، فكان الداخل هو سعد بن أبي وقاص. فلما كان اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا به سعد. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فاستشرفنا الداخل فإذا به سعد. سعد رسول الله يبشره بالجنة ثلاثا، لا بد أن يكون سعد قد تفوق علينا بشيء فكان أحلى للجنة. قال: فلما خرج سعد، وسعد لم يسمع كلام النبي، فلما خرج سعد تبعته، فلما دخل بيته طرقت عليه الباب ففتح لي فرحب بي فأدخلني، فقلت: يا سعد، لقد وقع بيني وبين أبي عمرو بن العاص شيء، فتلاحينا، حدث بيننا مشد كلامي، فحلفت ألا أدخل عليه بيته ثلاثا. ثم تفكرت أين أذهب بعد ذلك، فوقع في قلبي أن أنزل عليك ضيفا ثلاثا. فقال له سعد: على الركب والسعد، تفضل. وما أراد عبد الله من ذلك إلا أنه يكتشف العمل الذي عمله سعد حتى يكون أهلا للجنة. إنهم كانوا حريصين على الجنة، لم يكونوا حريصين على دنيا. قال: فبقيت عنده ثلاث، فما كان يزيد على صلاتنا شيئا غير أنه كان إذا تقلب من الليل كبر الله وسبحه. فلما انقضت الثلاثة قلت له: اسمع يا سعد، والله ما وقع بيني وبين أبي شيء، ما وقع مني كلام لأبي ولا من أبي كلام لي، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات يقول: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا به أنت، فماذا تصنع يا سعد غير ما رأيت فتفوز بالجنة دوننا؟ قال سعد: والله كما رأيتني ما أزيد شيئا ولا أنقص. سبحان الله، ما الذي ميزك؟ قال: فتركت، فلما أدبرت ماذا علي؟ قال: تعالى. فجئت، قال: إني أظنها. قال: وما هي؟ قال: إني لا أبيت وفي قلبي ضغن لأحد.
لا كراهية ولا مشحة ولا حسد ولا بغض، إني أحب الناس جميعا وقلبي وصدري سليم عليهم، إني لا أحقد على أحد. فقال له عبد الله: إذا نلتها والله لا أقوى على ما تقوى عليه، إن سعدا لا يذكر أحدا بسوء ولا يبغض أحدا ولا يكره أحدا ولا يحسد أحدا ولا يغش أحدا، فبذلك تميز بسلامة صدره، فكانت سلامة صدره سببا في تميزه عن أصحاب النبي فكان من أهل الجنة. إنها سلامة الصدور، إنها حسن الظن بالآخرين، إنه ليس في قلبه غش ولا حسد ولا بغض. والأمة الآن امتلأت بالكراهية وبالبغض وبالحسد، أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من أضرانها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا محمدا لا نبي بعده. أما بعد، إخوة الإسلام، فإننا لا نروي قصص صحابتي للمتعة، وإنما لنأخذ منهم العبرة والعظة، لنقتدي بقوم بشروا بالجنة وهم يمشون على أقدامهم، إنهم لا يبشرون فيقعدوا وإنما يبشرون ليقوموا ويجاهدوا. وجاءت وفاة أبي بكر وكانت حروب الردة، واشترك فيها سعد وغيره، وأخمدت بفضل الله. وقبل موت أبي بكر جاءت الأخبار إلى أبي بكر، وجاء قائد الجند يبلغه أن الفرس قد جمعوا جموعا عظيمة وأرادوا قتال المسلمين ولا بد من صدهم. وكان أبو بكر قد ثقل وعهد بالأمر لعمر، فقال: لو كنت أستطيع لكنت فدعوت الناس إلى الجهاد. ولكنه أرسل إلى عمر الخليفة وأوصاه خيرا، وأمره أن يجند الجند وأن يحث الناس على الخروج إلى أهل فارس. ولما جلس عمر فنظر إلى المسألة وجدها أخطر مما كان يظن غيره، فجمع الجموع وحث الناس على الخروج، وخرج بنفسه رضي الله عنه وأرضاه إلى المعركة. وما أن وصل سيدنا عمر إلى موضع بعيد عن المدينة حتى أوقفه الصحابة وقالوا: يا عمر، أنت رأس الأمر، أمير المؤمنين، فإذا قتل فقد أصيب الإسلام في مقتل، يا عمر ابق أنت. ولكن عمر كان يحب أن يموت شهيدا. إخوة الإسلام، لما منع المسلمون عمر من الخروج كان لابد أن يعين قائدا متميزا، ليس أي قائد. والمسلمون يومئذ بخير، فيهم القوات وفيهم الفرسان، فيهم خالد بن الوليد، فيهم المثنى بن الحارثة، فيهم سيدنا عمرو بن العاص، فيهم كثير من القادة. ولكن عمر أخذ يفكر: من يصلح لهذه المهمة الصعبة؟ ونظر عمر حوله، وبينما عمر يفكر والناس يأتون من كل فج عميق ينضمون إلى جيش الإسلام، جاء خطاب من سعد بن أبي وقاص، وكان أميرا على الأهواز من قبل عمر، يقول: أبشر يا أمير المؤمنين، فعندي 1000 فارس جلد ينضمون إلى الإسلام والمسلمين. فلما سمع هذا الكلام عبد الرحمن بن عوف وفي رواية عبد الله بن مسعود صرخ وقال وجهه يا أمير المؤمنين. قال من؟ قال أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص خال رسول الله لا يصلح إلا هو. ففكر عمر قليلا وقال نعم هو هو. ثم أرسل إليه رضي الله عنه فجاء مسرعا لبيك يا أمير المؤمنين. قال يا سعد لقد أجمع المسلمون على أن تقود الجيش ضد الفرس. فما وجد سعد بدا إلا أن يقبل. فلما جمع الجموع ترك عمر سعد ينظم الجيش فنظمه أحسن نظام ووصل جلائل الأمور لأعظم الفرسان ووضع خطة للهجوم. وقبل أن يتحرك صار معه عمر راجلا وسعد راكبا. إنها عظمة الإسلام التي تجعل أمير المؤمنين يمشي على قدميه والفارس يركب، ويمشي عمر يغدر قدميه في سبيل الله شوقا للقائه. ثم يوصي سعدا فيقول يا سعد اتق الله يا سعد ولا يغرنك أن قيل خال رسول الله. لا تغتر بأنك خال رسول الله، فإن الله جل وعلا ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. واعلم أن السيئة لا تمحى بالسيئة، وإنما تمحى السيئة بالحسنة. فانظر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر فالذنب، وإياك والمعصية وإياك والمعصية. وسمع سعد لوصية خليفة أبي بكر أمير المؤمنين عمر ووضعها نصب عينيه، فكان يصوم ويقوم ويدعو الله وهو مستجاب الدعوة أن يمكن للإسلام والمسلمين. وكان الفرس قد قتل ملكهم، ولكنهم اجتمعوا على رجل يقال له يزدجر آخر ملوكهم الملاعين. ثم بعد ذلك نظر يزدجر فجمع 120,000 كافر ليقفوا في وجه المسلمين، وانتدب عليهم أعظم قواده وأعشدهم بأسا وكان يقال له رستم. وخرج رستم كارها لأنه ما دخل المشركون والفرس ضد المسلمين إلا هزمهم الله. وخرج سعد متوكلا على الله وذهب إلى بلاد الفرس فكمن، وجاءه خبر موت المثنى بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه أحد القواد الأشداد، ولكنه رضي الله عنه ترك رسالة لسعد يبين له عورات الفرس ويبين له أرضهم وبلادهم، فإنه يموت وفي قلبه الإسلام ونصرة الإسلام، فيضع الخطة لسعد ويدله على عورات الفرس، لأنه كان القائد المظفر الذي كان يقاتل الفرس مدة طويلة، فخبرهم وعلم أسرارهم وبلادهم وضعفهم، فلم يمت إلا وقد وضع خطة بصرت سعد بمهمته رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعد يتميز بالشجاعة وبالذكاء في الإدارة، وكان غير عجول، عرف عنه الصبر والأناه رضي الله عنه وارضاه. فلم يتعجل الأمر فنظر إلى خطاب المثنى ودعا له وبدأ ينظر. وكان عمر قلقا يخرج بثه ليستقبل الرسل الذين يرسلهم سعد، وعمر قلق يرسل الخطاب والرسول بعد الرسول. ثم قال لسعد يا سعد إني أوصيك خيرا فلا تعجل وتمحل ولا تحمل الناس إلى شيء يكرهونه، وحث الناس على الجهاد. ولو كنت عندك يا سعد لنظرت إلى الأرض وأخبرتك رأيي. فما كان من القائد سعد إلا أن أرسل إلى عمر وصفا تفصيليا للأمر، وأرسل له عمر رأيه
وبهذا الإخلاص والحب فتح الله على سعد. لكن رستم لعنه الله أراد المكيد لسعد وأراد أن يخترع هذا القائد الذي أمامه، فأرسل إلى سعد أن أرسل إلي من أتباعك من أكلمه. ونظر سيدنا سعد بتاكد فكره فأرسل إليه رجلا من الصحابة قد يكون عندنا مغمورا ولكنه عند الله ذو متانة، إنه سيدنا ربعي بن عامر. وربعي بن عامر من أذكى خلق الله تعالى، ولكنه كان قصير الهامة ضعيف البنية رك الثياب، فذهب ربعي وقد ركب بغلة حقيرة، فلما سمع رستم بمخدم رسولك قال افرشوا النمارق وضعوا التاج، يريد أن يدخل حب الدنيا إلى قلب الصحابة، فإن أحبوا الدنيا فسدت قلوبهم، وإذا فسدت قلوبهم انتصر عليهم عدوهم. وضعوا الحرير ووضعوا النمارق والزينة والذهب والتاج، وجاء سيدنا ربعي فنزل من فوق دابته الحقيرة فقطع قطعة من حريرهم فربط به دابته، ثم أخذ رمحه ومشى يتكئ عليه فيخرم لهم النمارق. فلما أراد أن يدخل على رستم أراد أن يدخل بسلاحه فقالوا له لا لن تدخل عليه بسلاح، فقال أعود من حيث أتيت، أنتم الذين أرسلتم إلي وأنا لم آتكم. فقالوا لرستم، فقال أذنوا له. فدخل فوجد رستم جالسا وعلى رأسه تاج يلمع يخطف الأبصار، ولكنه لم يغير من الأمر شيئا، وأراد رستم أن يكلم ربعيا بعزة الخبز، وظن أن ذلك يخوفه أو يزعجعه، فقال له بطلب ما الذي أخرجكم من أرضكم إلى أرضنا؟ ما أراكم خرجتم إلا ما أخرجكم إلا الجوع والفاقة. فضحك ربعي وقال اعلم إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إن الله أخرجنا لنخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه، لننقذهم من نار فلظى إلى جنات عدن. عجب الرجل من كلامه، كلام جاء على السليقة ولكنه ينم عن الإيمان الذي امتلأت به القلوب. فقال له رستم فإن لم نؤمن أترجعون عن أرضنا؟ وأعطي لكل واحد منكم ثوبا ومالا وطعما، ولأميركم أكثر على أن يكون ذلك صلة بيننا وبينكم في كل سنة على أن ترجعوا عن أرضنا. فقال له ربعي إنها واحدة من ثلاث، فقال هاتها. قال إما أن تؤمنوا بما آمنا به فلكم ما لنا وعليكم ما علينا. قال والثانية؟ قال أن تؤدوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. أذن الله. قال والثالثة؟ قال الحرب حتى يحكم الله بيننا وبينكم. فقال رستم أما الإيمان بما جئتم به فلا سبيل، وأما الجزية فلن ندفع لكم جزية. قال ربعي إذن هي الحرب. فسكت وخرج ربعي، ولكن الرجل أخذ يفكر، فقال له قواد أتراك تريد أن تسلم؟ فقال رستم إني أفكر في كلامه. فقالوا له ألم تنظر إلى ثيابك؟ ألم تنظر إلى رثاثتك؟ ألم تنظر إلى دبتك؟ فقال ويلكم إن العرب لا يهتمون بالثياب والدواب، ولكنهم يهتمون بالدين والعرض، ولكن ما زالوا به حتى حملوه على الكفر. فأرسل إلى سعد أن أرسل إلي غير هذا الذي أرسلت، يريد أن يعرف هل الناس على فكر واحد أم أن هذا قال كلاما من بنيات أفكاره؟ وجاء الرسل تسرى بين سعد ورستم وعلم أن الأمر ما قال لبعيد. وفي آخر المطاف أرسل سعد إليه رجلا داهيا المغيرة بن شعبة فدخل عليه، وأراد رستم أن يذل المغيرة فجعلوا له بابا قصيرا لا يدخله إلا على هيئة الراكع كأنه يركع لرستم، وهمها المغيرة فدخل عليه بظهره حتى لا يكون راكعا لغير الله، فعجب من ذكائه فما تكلم معه. قال ماذا تريدون؟ قال نريد أن نسألك. قال القول ما قال إخواني. ثم ما هذا هذه الجلسة التي تجلس عليها؟ فقفز شعبة المغيرة فضرب التاج من فوق رأس رستم، فغضب رستم وقال لأقتلنك غدا، أي في المعركة. قال أنت وذاك، وخرج عزيزا بأسفة الإسلام والإيمان. إنهم أصحاب رسول الله الذين لا يعرفون إلا الإيمان بالله والشهادة في سبيله. وضارت رحى الحرب وانتصر المسلمون، وكان ملاعين الفرس عندهم راية، هذه الراية وضعوا فيها سلطنا سحريا لا يدخلون معركة وهي معهم إلا انتصر. ولكن الله جعل الإيمان أعظم من الطلاسم. دخل المؤمنون واعتل سعد وظهر في جسمه الدمام حتى لم يستطع أن يقعد على فرس ولا أن يجلس على كرسي، فكان يجلس على ركبتيه ويدير المعركة على حالته، وكان قد أصيب قبل ذلك بسهم في ذراعه فأشلها فدخل بذراع واحد، ولكنه بفكر نير وقائد يقول لقواده إني مكبر فكبر، فإذا كبرت الأولى فتذكروا الجنة وشدوا واستعدوا، فما أعطي قوم في معركة أعظم من تكبير الله جل وعلا. فكبروا الله وعظموه، فإذا كبرت الرابعة اهجموا على أعداء الله. ودخل سعد رضي الله عنه وأرضاه وفتح الله عليهم ونصر الله الإسلام والمسلمين، ثم مات بعد ذلك سعد راضيا بما أعطاه الله جل وعلا، مات وهو فارس الإسلام وبكى عليه الخلق جميعا. إخوة الإسلام، لقد كان في قصصهم عبرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل هذه العبر، وأن ينفعنا بها، وأن يحشرنا معنا.